بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
ومرة جديدة يا أيها الإخوة، كلما اقتربنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أعماله وفي أخلاقه، كلما اقتربنا من الكمال البشري، وكلما ابتعدت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما ابتعدت عن الكمال باتجاه النقص. كنا نتحدث في الدرس الماضي عن فتح مكة، واليوم نتابع الحديث عن هذا الفتح العظيم الذي جرى في السنة الثامنة للهجرة، وبها عاد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بعد أن أخرج منها لأنه يقول ربي الله، وبعد أن خرج الصحابة من مدينتهم من مكة المكرمة لأنهم آمنوا بالله ربا. وهكذا كل صاحب عقيدة لا بد أن يدفع ثمنا لالتزامه. ذكروا أيها الإخوة عن سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه بأنه أراد الهجرة من مكة إلى المدينة، فاعترضته قريش. أراد صهيب الرومي الهجرة من مكة إلى المدينة فاعترضته قريش، قالت له: يا صهيب أين تريد؟ قال: أنتم آذيتمونا في مكة، أريد اللحاق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة. قالوا له: وما هذا الذي معك؟ قال: هذا مالي. صهيب عمل بالتجارة في مكة وعنده مال. قبل أن يهاجر من مكة إلى المدينة باع داره، باع دكانه، باع بضائعه، وأخذ المال وحمله مسافرا. قالوا له: يا صهيب هذا مالنا، نحن أهل قريش، هذا المال لنا. قال: ما لي تجارتي هذا؟ قالوا: لا، أنت أتيتنا صعلوكا لا مال لك، كنت فقيرا جدا، أنت تاجرت عندنا وربحت هذا المال، والآن تريد أن تخرج بمالنا إلى المدينة؟ والله ما ندعك أن تهاجر حتى تترك مالك كله. بتحب تروح لعند محمد روح، بس دع مالك كله هنا، وبتريد ابقى عندنا ومالك يبقى معك. هذا خيار صعب يا أيها الإخوة. تخيل لو أنك خيرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم واللحاق به، وبين أن تبقى مع أهلك وأولادك ومالك وعزك في بلدك، ماذا تختار؟ صهيب الرومي قال: إذا تركت لكم مالي تتركوني أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. قال: فهذا مالي لكم ودعوني. فتركوه يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله على رسوله في المدينة المنورة قوله في سورة البقرة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ببيع حاله، ببيع كل ماله، ببيع كل جاهه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى مع صهيب. لما وصل سيدنا صهيب بعد 10 أيام من المشي من مكة إلى المدينة، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي جالس في المسجد، قال له ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى. كل صاحب عقيدة يا أيها الإخوة لا بد أن يدفع ثمن التزامه بعقيدته. أنت الآن شاب تلتزم بمجالس العلم، سيأتي من أصحابك من يستهزئ بك، سيأتي من أصحابك من يسخر عليك، سيأتي من حولك من الناس من يؤذيك فقط لأنك ملتزم بالمسجد. قال لي أحد الأخوة الشباب وقد التزم، بدأ أصحابه كلما رأوه داخلا إلى المسجد أو ذاهبا إليه يستهزئون به: دعينا سيدنا، بركاتك شيخي، والله صلي عني، وهكذا يسخرون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. هذا من زمان سيرة الباطل مع الحق. وأحد الآباء أخبرني بأن ابنه الشاب لما التزم بالمساجد أصحابه ضربوا عليه حصارا، اتفقوا أن لا يكلمه أحد. قالوا: مين ما تكلم، مين ما دعله تليفون فلان لا يجيبه. قال لي: ابني يحب أصدقائه، أرادوا أن يضغطوا عليه ضغطا معنويا حتى يترك الالتزام. كل صاحب عقيدة ينبغي عليه أن يدفع ثمن التزامه بهذه العقيدة. أحيانا يريدك أهل الباطل أن تكون معهم في باطلهم. إذا ما بتكون معهم بالباطل من الممكن أن يرفدوك من عملك. الصحابة أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أصحاب الأخدود حرقوا بالنار، حفر لهم أخدود وأضرمت النار فيه ودفعوا إلى ذلك الأخدود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. كل صاحب عقيدة ينبغي أن يدفع ثمن هذه العقيدة التي التزم بها. وإلا ما معنى أنك ملتزم بس إذا عرض عليك الحرام سقطت، إذا أغريت بالخطأ سقطت، إذا جاء من يخيفك من التزامك سقطت. ما هذه العقيدة؟ لماذا سميت العقيدة عقيدة؟ لأنها تعقد على القلب عقدة، كما يعقد الحبل عقدا في الحبل. يقول محمد إقبال الفيلسوف الشاعر الإسلامي، يقول: سأحمل دعوة الإسلام وحدي، ولو أن العالمين لها أساءوا. لو أن الدنيا كلها تخلت عن هذا الدين أنا سأبقى متمسكا بهذا الدين. لا يستقيم منك أيها الشاب أن تقول: والله أنا رأيت الناس يخطئون فأخطأت معهم. لا يستقيم منك أنت أيتها الفتاة أن تقولي: والله الموضة أنه تلبس الفتاة بنطلون جينز مع إشارب، لذلك أنا مع الموضة. لا يستقيم. سأحمل دعوة الإسلام وحدي، ولو أن العالمين لها أساء. فتلك عقيدة ملأت يقيني كما ملأت شراييني الدماء. إذا كان الفناء سبيل خلد فمرحى ثم مرحى يا فناء. في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دفعوا ثمن التزامهم بهذا الدين، هجروا عن بلادهم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى فتح مكة. في قانون إلهي أيها الإخوة موجود في القرآن الكريم، الله يقول: والعاقبة للمتقين الذين سيظهرون آخرا وسيضحكون آخرا وسيربحون آخرا وسيرفعون آخرا هم المتقون. العاقبة للمتقين، العاقبة للتقوى، أنت إذا كنت على تقوى من الله 100% أنت رابح 100%، لا تشك ولا تركان. والله يا شباب كل من انضبط بهذا الدين والله لا يرفعنه الله. هو قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ألا تصدقون رب العالمين جل الله؟ والله يا أيتها الأخوات كل من تتقي الله عز وجل والله العاقبة لها. والله إذا كان زوجك سيئا معك وأنت تتقين الله تعالى فيه والله العاقبة لك. وأنت أيها الشاب إذا كنت تتقي الله مع صعوبة تجنب الحرام والله ليرفعنك الله فوق رؤوس الخلائق. بس يا رجل اصبر اصبر، لأن قانون الله تعالى أن العاقبة لك الفوز لك، بس يحتاج الأمر إلى صبر، وربنا هو الذي يقرر الزمان والمكان لنصرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه خرج هاربا من مكة إلى المدينة الآن يعود في السنة الثامنة للهجرة فاتحا لمكة، فاتحا لأشرف بقاع الأرض. العاقبة للتقوى. في السنة الثامنة للهجرة وفي رمضان النبي صلى الله عليه وسلم انطلق لفتح مكة، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته إلى مشارف مكة. قالوا وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة، فلما مر بها على أبي سفيان قال له سعد اليوم يوم الملحمة. هلأ ستشاهد يا أبا سفيان القتل، كيف سنقتلكم قتل الشياه. اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، الحرمات بدها تستحل. اليوم أذل الله قريشا. سيدنا سعد عم يحكي من عاطفته القوية الإسلامية. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالة سعد قال لا أخطأ سعد، مو صحيح، اليوم يوم المرحمة، نحن المسلمون إذا تمكنا من بقاع الأرض لا نحولها إلى أرض محروقة أبدا أبدا. الجيش الإسلامي شعاره لا تقطعوا نخلا ولا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا رجلا مسنا. سيدنا سعد عم يقول اليوم يوم الملحمة، هلا بده يصير قتال تطير به الرؤوس. النبي قال لا أخطأ سعد، اليوم يوم المرحمة، مع أنها معركة. قال اليوم ستشاهدون رحمتي يا قريش، اليوم يوم المرحمة، هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة. وقال لأنه سيدنا سعد اليوم تستحل الحرمة، ما عاد في حرمات. النبي قال له لا نحن نحافظ على الحرمات. اليوم أعز الله فيه قريشا. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد قال أذل الله قريشا، النبي قال لا عز قريش في هذا اليوم، لأنه الإسلام لا يقتل أعداءه، الإسلام يحول العدو إلى صديق. البطولة لا أن تقهر عدوك، البطولة أن تحوله إلى صديق. أبو سفيان الذي كان عدوا للإسلام والمسلمين تحول إلى صحابي بغزوة اليرموك. أبو سفيان قلعت عينه وهو يقاتل مع المسلمين، فقيل له يا أبا سفيان أبعد إسلامك يكون هذا؟ قال والله إن أختها لتشتهي أن يصيبها ما أصابها. هذه هي البطولة، أن يتحول عدو البارحة إلى حميم اليوم، أن يتحول الخصم إلى صديق. كيف؟ ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بين بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صلى الله عليه وسلم قال وما يلقاها إلا الذين صبروا. بده صبر شديد وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فسيدنا سعد قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله فقال لا أخطأ سعد، ولكن هذا يوم أو اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز الله فيه قريشا، هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة. وعهد النبي صلى الله عليه وسلم لأمرائه أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم، أن وأنتم داخلون إلى مكة لا تقاتلوا أحدا إلا إذا قاتلكم أحد، ونهاهم عن قتل النساء والصبيان، وأن لا يجهزوا على جريح. إذا واحد جريح ما تكملوا عليه. ولعلكم من قريب رأيتم على أقنية الفضاء كيف يقتل الجندي الأمريكي المرضى والأطفال من المسلمين في العراق، ثم يقولون هذا تحضر وهذا تمدن وهذه ديمقراطية وهذا نشر للسلام في الأرض. ونهاهم عن قتل النساء والصبيان، وأن لا يجهزوا على جريح ولا يتبعوا مدبرا، إذا واحد هرب لا تلحقوا. واستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا من المشركين من الدخول في الأمان، وأمر بقتلهم وإن وجدوا متعلقين بأسفار الكعبة. في أشخاص النبي كانوا شديدين إيذاء للإسلام والمسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء لو رأيتموهم متعلقين بأسفار الكعبة اقتلوهم لشدة أذيتهم بالمسلمين وبالإسلام. وكان عددهم أظن 9 من الأشخاص بين رجل وامرأة كانوا أهدر دمهم النبي صلى الله عليه وسلم، 6 رجال و4 نساء، 10. وكان شعار المهاجرين يوم فتح مكة يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج يا بني عبد الله، وشعار الأوس يا بني عبيد الله. قال ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في كتيبته إلى مكة بين أبي بكر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما، وذلك بكرة يوم الجمعة لعشر ليال بقين من رمضان، يعني 20 رمضان، وهو راكب على ناقته القصواء مردفا أسامة بن زيد. سيدنا أسامة كان أسود حط خلفه، معتجرا بشقة برد حبرة حمراء، يعني لابس كأنه عباية تصل من عباية، وعلى رأسه عمامة سوداء، وقيل على رأسه المغفر، واضعا رأسه الشريف على رحله تواضعا لله تعالى حين ما رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن عفنونه لا يكاد يمس واسطة الرحل. العفنون هو الشعر الذي في أسفل الشفة السفلى باتجاه اللحية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل إلى مكة وهو الفاتح، وهو قائد الجيش المنتصر، بس مو رافع من أخيره، مو معتد بنفسه، واضع رأسه على رحله يكاد يمس جبينه بالرحل، وثعلونه كمان يكاد يمس واسطة الرحل، وهو يقرأ سورة الفتح يرجع بها، يعني يرددها. وفي هذا أيها الإخوة دليل لكل مسلم، إذا أكرمك الله تعالى بمكانة عالية إياك أن تتكبر على الخلق، إذا أكرمك الله تعالى بمال كثير إياك أن تتكبر على الخلق، إذا أكرمك الله بشهادة علمية عالية لا تتكبر على الخلق، إذا أكرمك الله بمنصب وظيفي عالي لا تتكبر على الخلق. قالوا من علامة الشقاوة، في علامات الشقاوة في علامات للسعادة، من علامة شقاوة العبد أنه كلما زيد في علمه يزيد في كبره، وكلما زيد في ماله زيد في عجبه، وكلما زيد في جاهه زيد في تيهه. هذا شقي معناته، علامة السعادة عكسه، كلما زيد في علمه زيد في تواضعه. شجرة الكرز، الغصن الذي يحمل كرزا كثيرا تجده يتطامن إلى الأرض، والغصن الفارغ يطلع لفوق. شجرة الحور فارغة لا شيء فيها، تطلع لفوق إلى السماء فارغة بدون شيء. أما الشجر المثمر يتدلى ويقترب. إذا الله ملأك علما أو جاها أو مالا أو شبابا أو قوة أو جمالا، خليك متواضع، خليك سهل، خليك سببا لقضاء حاجات الناس. وإياك أن تكون هذه العطايا والهبات من الله تعالى أن تكون سببا في كبرك وتيهك وعجبك. النبي صلى الله عليه وسلم دخل وهو فاتح مكة، قال: ويكاد رأسه عثمانه أن يمس وسط رحله، تواضعا لله تعالى. قال: ولما ارتفع النهار أتى النبي صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، فاغتسل ثم صلى 8 ركعات في بيتها، وذلك ضحى. قالت أم هانئ: لم أره صلى الله عليه وسلم صلى صلاة أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود. وتعرف هذه الصلاة عند أهل العلم بصلاة الفتح، وكان الأمراء يصلونها إذا افتتحوا بلدان. شايف؟ إذا الله أجر على إيدك خير نصر، مو لازم تعمل حفلة راقصة، مو لازم توزع خمور لتشرب في تلك الحفلة لأنه أنت انتصرت. في مرات طالب بالثانوية العامة بينجح، بدل ما يصلي 8 ركعات شكر، النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح صلى 8 ركعات، يعني 16 سجدة، وضع أنفه على الأرض تواضعا لله تعالى. في مرات طالب في الثانوية العامة إذا نجح بعلامات عالية لعله يذهب إلى مطعم أو إلى مقصف أو إلى ملهى ليلي ويدعو إليه أصحابه، بدل أن يشكر الله يعصي الله عز وجل. في مرات واحد بيجي ولد بعد طول انتظار له، بدل أن يشكر الله عز وجل بهذا المولود بمجلس عبادة، مجلس قرآن، مجلس ذكر، بمجلس صدقات، يعمل حفلة راقصة لأنه أجاول. في مرات واحد بعرسه كمان، بدل ما يشكر الله أنه هيأ له زوجة صالحة، ربما توزع الخمور. رجل ملتزم في عرس ولده وزع الخمور. والله قال لي أحد الحاضرين: أني تفاجأت لما دخلت إلى القاعة وإذا الخمور موضوع. يا أبو فلان، كيف أنت توزع الخمور في عرس ابنك وأنت زلمه محافظ على الصلاة؟ قال له: أنا اليوم ما بدي حدا يزعل، حتى شغيلين العرق ما يزعل، بده يوزع الخمور على أهله. أهكذا تقابل عطايا الله عز وجل بالمعصية؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة بدأ يومه بصلاة 8 ركعات، تسمى عند العلماء صلاة الفتح. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم هانئ يوم الفتح وكان جائعا. شوف النبي فاتح مكة، رئيس الجيش جائع، أنا أشوف ماذا سيأكل. فقال لها: هل عندك من طعام نأكله؟ فقالت: ليس عندي إلا كسر يابسة، خبز يابس، وإني لأستحي أن أقدمها إليك. فقال: هلمي بهن. فكسرهن في ماء وجاءت بملح، فقال: هل من إبان؟ الإدام هو ما يؤكل مع الخبز. في عندكم شيء مع الخبز؟ زيت وزعتر، زيتون، يالنجي، كبة، أي شيء إدام. قالت: ما عندي يا رسول الله إلا شيء من خل. الله وكيلك من البيت بس خل، خبز يابس وخل. فقال: هلميه فصبيه على الطعام. فأكل منه ثم حمد الله ثم قال: نعم الإدام الخل يا أم هاني. الله يسلم الديات. يعني سألنا اللي ببيتكم في مونة البازاليا والفول والرز والسكر والشاي، ولعل إذا أغلقنا بابكم بتضلوا شهر تأكلون من طعام البيت، بس كونوا حامدات لله تعالى. ويا شباب ويا رجالنا، بس تعالوا نكون حامدين لله تعالى. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. بس قول الحمد لله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله، وهو الآن يفتح مكة مو ملاقي خير خبز يابس وخل، وقال: نعم الإدام الخل. وشاب بيكون عم يقبض 20,000 ليرة سوري كل شهر ومتأفف، و15,000 ليرة سوري ومتأفف، و30,000 ليرة سوري ومتأفف. قال: ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وأصحابه بين يديه ومن خلفه وحوله يهللون ويكبرون. يهللون يعني لا إله إلا الله، يكبرون يعني الله أكبر. مو يرقصون، مو يغنون أغاني ماجنة. فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه بمحجن في يده، يعني ركازة. ثم طاف بالبيت سبعا على راحلته، وحول البيت 600 و300 صنم مشدودة بالرصاص. فجعل كلما بنى من صنم يطعنها بمحجنه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه، ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه، حتى ما بقي منها صنم إلا وقع. ويروى أنه لما أتى على إساف ونائلة، أسماء صنمين، وهما عند المقام، قال: عفروهما، يعني ألقوهما أرضا واجعلوهما بالتراب يتمرغان. فألقاهما المسلمون، ثم قال لهم: قولوا. قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. قال: ولما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا يدعو، قالت الأنصار بعضهم لبعض. الأنصار جايين مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى فتح مكة. لما فتحت مكة وطاف النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة، قالت الأنصار لبعضهم: أما الرجل، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته، أترونه إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها؟ قالوا: باين أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى بلده مكة، فالآن ما عاد يرجع لعنا على المدينة، يمكن يبقى في مكة. فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر القوم. فلما انقضى الوحي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار. فقالوا: لبيك يا رسول الله. قال: قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته؟ قالوا: قد كان ذاك. إيه والله هيك حكيم. فقال: كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. أنا يا أنصار ما بستغني عنكم، أنتم ما استغنيتم عني وأنا لا أستغني عنكم. المحيا محياكم، أنا راجع معكم، والممات مماتكم، وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة ومات كما تعلمون صلى الله عليه وسلم في المدينة. فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه، فقال والله لتعطينيه أو ليخرجن هذا السيف من صلبي، فأعطته إياه. فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه، ففتح الباب ودخل الكعبة فرأى فيها صور الملائكة وغيرها. المشركون كانوا حاطين بقلب الكعبة أصنام وحاطين صور، هذه الصور يقولون هي للملائكة بنات الله عياذ بالله تعالى. رأى النبي هذه الصور ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فقال وفي أيديهما الأزلام يستقسمان بها، هيك المشركون صوروا إبراهيم عليه السلام. فقال قاتلهم الله للمشركين، لقد علموا ما استقسما بهما قط. ثم أغلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الباب وأمر بتلك الصور فمحيت. وكان معه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبينه 3 أذرع وقف، وجعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه و3 أعمدة وراءه، ثم صلى هناك 2 ركعتين وجلس، فدعا الله عز وجل ساعة واستغفره، ثم قام فدار في البيت وكبر في نواحيه كلها ووحد الله وسبحه واستغفره وسأله ثم خرج. إذا الله عز وجل أكرم واحدا منكم في يوم من الأيام أن يدخل إلى داخل الكعبة فليفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي داخل الكعبة 2 ركعتين لله تعالى في أي وقت دخلت، ثم تجلس وتستغفر الله عز وجل، ثم دور على أرجاء الكعبة وكبر في أطرافها. وإذا ما دخلت إلى داخل الكعبة، يعني دخول إلى داخل الكعبة ليس فرضا، إذا أتيح لك لا ندري الله يسر لك أمرا دخلت، وإذا ما أتيح، يعني في بعض الأخوة مثلا يريد تقبيل الحجر الأسود، تقبيل الحجر الأسود ليس فرضا سنة إذا أتيح لك، بس إذا كان زحام كثير وبدك تدافع الناس وتضغط على رقاب أناس آخرين وتطأ على أقدام رجال ونساء عشان حضرتك تقبل الكعبة، لا يعنيك لا تفعل، لا تفعل حتى لا تؤذي من حولك، لأن أذية المسلم حرام وتقبيل الحجر الأسود سنة. إذا كان الأمر يسر قبل الحجر الأسود، أما إذا مو يسر لا تقبل. الأخوات أحيانا أنا أسمع، ما رأيت بس سمعت عن نساء دخلنا لتقبيل الحجر الأسود لشدة الزحام خرجت بدون الإشارة بدون الحجاب من شدة الزحام. وذكر لي كمان عن رجل كان بلباس الإحرام بالإزار والرداء دخل لتقبيل الحجر الأسود خرج بدون الإزار والرداء. طيب لما ما كلفك الله؟ ومرة قال أحد الأخوة قال بأنه دخل لتقبيل الحجر الأسود لشدة الزحام كأنه يصارع مصارعة، قال جئت لأقبل الحجر الأسود وإذا بي أرى الحجر يرتفع. قلنا له معقول الحجر يرتفع؟ قال والله لأنه أنا كنت ظانن هذا الحجر الأسود مثالي، هذا رجل من السودان أصلع الرأس، هو كان يقبل الحجر زاد جاء يقبل رأس هذا الأسود تحرك رأسه. يعني تقبيل الحجر الأسود النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان زحام لا يقترب من الحجر الأسود، يشير إليه من بعيد بمحجنه بعكازه وربما أشار بيده، فلك أن تفعل هذا وهذا سنة. وما في داعي أن تؤذي نفسك، أحيانا إنسان معه مشكلة في القلب يدخل في ذلك الزحام ربما يقضي على نفسه، وربما كان هناك شاب جلد يؤذي من حوله. ثم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة وقد اجتمع له الناس ينتظرون ماذا يصنع، فأخذ بعضادتي الباب والناس واقفون، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين. يقول كل شيء من أمر الجاهلية، مال ربوي أو دم ثارات في فترة الجاهلية أو مأثرة من مآثر الجاهلية، قال هذا تحت قدمي هذا. هكذا الإنسان المسلم يا أيها الإخوة، أفكار الجاهلية تحت قدمي، شهوات الجاهلية تحت قدمي، المال الحرام تحت قدمي، مستحيل أن يرفعه إلى رأسه. النبي قال ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى، يعني في الجاهلية، فهو تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. أي أمور كان الجاهلون يفعلونها بس الشرع يوافقها. سدانة البيت يعني خدمة الكعبة، وسقاية الحاج كانوا يسقون الحجاج من ماء زمزم. ثم قال يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، فالناس رجلان، بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله. شايف يا أيها الأخ الكريم، أنت لما تتقي الله بتصير كريم على الله، ولما لا تقدر الله تبتعد عن شرع الله تعالى تهون على الله. من هان الله عنده هان على الله. إذا أردت أن تعرف مكانك عند الله فانظر مكانة الله عندك. إذا كانت مكانة الله عندك غالية لمتى أنت عند الله غالي، وإذا كانت مكانة الله عندك رخيصة فمعناها أنك عند الله رخيص. الناس رجلان، بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله. والناس من آدم وآدم من تراب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم قال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ شو رأيكم؟ شو بيساوي فيكم؟ من قريش؟ قريش التي عذبته، قريش التي كانت تلقي الأوساخ في قدر طعامه صلى الله عليه وسلم، قريش التي أدمت قدميه الشريفتين، قريش التي نخست الجمل الذي كانت تركب عليه السيدة زينب ابنته وهي حامل فسقطت زينب وأجهضت، قريش التي حرقت أصحابه، قريش التي طردته من مكة، قريش التي حاربته، قريش التي مزقت كبد حمزة عمه ولاكته لفمها. قال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقول لكم كما قال أخي يوسف لإخوته لا تفريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يا الله هذه الكلمة يا أيها الإخوة كم هي كبيرة وكم هي عظيمة وكم هي جليلة. يغفر الله لكم كل شيء أساؤوه معه، قال أنا مسامحكم وأسأل الله أن يسامحكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا فأنتم الطلقاء، سامحكم. قال فخرجوا فكأنما نشروا من القبور
لأنه كانت قلوبهم في حناجرهم، وجوه مصفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يستطيع أن يصدر أمرا بقطع رؤوسهم جميعا، حيوحي حلبهم. قال: فخرجوا كأنما نشروا من القبور، فدخلوا في الإسلام. البطولة إنك تقلب عدوك إلى صديقك، إنك تستل الحقد من قلبه، أما إنك تتشفى منه أو تنال منه، هذه يفعلها جميع الناس. قال: ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومفتاح الكعبة في يده، فقام إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أعطني المفتاح. وكذلك تطاول لأخذ المفتاح رجال من بني هاشم، تمنوا أنهم يأخذوا اللي بيخدم الكعبة، هذا شرف عظيم. قال له سيدنا علي: يا رسول الله، لو تعطيني المفتاح أنا لا ترجعوا لعثمان بن طلحة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة فدفع إليه المفتاح وقال له: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء، أنا استعرت منك المفتاح، تفضل أي المفتاح لك، خذوها يا بني طلحة تالدة خالدة، لا ينزعها منكم أحد إلا ظالم. يا عثمان، إن الله استأمنكم على بيته، فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. ما يزال إلى الآن النبي قال: يا عثمان، يا بني طلحة، خذوها خالدة تالدة، يعني إلى يوم القيامة. إلى الآن مفتاح الكعبة مع أبناء سيدنا عثمان بن طلحة، لأنه أسلم فيما بعد وانتقلت إلى إخوانه من بني شيبة، شيبة بن طلحة، فالمفتاح في تلك العائلة إلى الآن. كلما أراد ملك أو أمير أو أي سفير أن يدخل الكعبة، جاء رجل من بني شيبة لهذا المفتاح، لفتح الكعبة ودخول الكعبة. وختاما قال: لما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، خرج أبو بكر رضي الله عنه وجاء بأبيه يقوده، أبونا سيدنا أبو بكر. هلا سيدنا أبو بكر بهذا العام تقريبا له من العمر قريب 60 سنة أو 62، فأبوه المتوقع أن يكون له من العمر 90. قال: جاء أبو بكر بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقوده، وكان قد كف بصره عميا والده لأبي بكر، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال: يا أبو بكر، ليش عزبت الشيخ؟ أنا بيجي لعنده. أبوه لأبو بكر كان مشرك، هلا بده يعني الإسلام. النبي قال له: عزبته للعم، أنا بيجي لعنده. شوف الأدب النبوي الكبير، شوف الاحترام. أحيانا شاب يمر أمامه رجلا مسلفا لا يقوم له، لا يسلم عليه. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. إذا أنت بتكرم رجل مسن صاحب شيبة، قال هذا من إكرام الله تعالى. وإذا واحد يسيء الأدب مع رجل مسن، معناته أساء الأدب مع هذا الدين وشعائره. الإسلام كله أدب واحترام يا أيها الإخوة. النبي قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ أنا بجي لعنده. فقال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت. قال: إنا لنحفظه لأيادي ابنه عندنا. ابن أبو بكر له أيادي عندنا، فنحن إكراما لابنه كمان. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، ثم مسح صدره وقال له: أسلم تسلم. فأسلم الرجل، فهنأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر بإسلام أبيه. أنه مبروك يا أبو بكر أسلم أبوك. فقال أبو بكر شوف الحب، فقال يا رسول الله لأنا كنت بإسلام أبي طالب أشد فرحا مني بإسلام أبي، التمس بذلك قرة عينك يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مسلم أبو طالب، بس أبو طالب مات دون أن يكون علمة الإيمان والتوحيد. فأبو بكر قال له يا رسول الله والله كنت أشتهي أن يسلم أبو طالب مشان أنت تفرح، التمس بذلك قرة عينك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بأحداث فتح مكة التي جرت في السنة الثامنة للهجرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا